قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حتى لا تكون فتنة، وفي حلقة جديدة من الفرق التكفيرية وخلاصة فكرها. لازلنا أيها المشاهدون الكرام نحمل معكم ملف ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط، ويسعدنا أن نتواصل مع ضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ عدنان العرعور. نرجو أيها المشاهدون الكرام الذين يبعثون لنا برسائل قصيرة الاس ام اس ويبدو فيها آراءهم أن يركزوا على موضوع الحلقة حتى نستطيع الاستفادة والإفادة وألا يخرجوا عن الموضوع، كما أنني أتمنى على إخواني وأخواتي أو بعضهم بالأحرى متابعي هذا البرنامج ممن يأخذهم الحماس وحب الإصلاح المتعجل ولا يوافقون على بعض الآراء أن يحملون محمل السلامة وأن يترفعوا عن بعض الألفاظ التي لا تليق بأخلاق المسلم عند إرسالهم للرسائل أو الاتصال. فنحن كما يعلم الجميع أمة خلق وحضارة، والخلاف كما يقال لا يفسد للود قضية. حياكم الله فضيلة الشيخ عدنان، وأسعد الله مساءك
وحيا المشاهدين جميعا.
الله يحييك مساءً. أنا لو سمحت يا شيخ عدنان بداية أنقل لفضيلتكم بعضا من تعليقات المشاهدين حول الحلقات السابقة. من أبرز هذه التعليقات أحدهم يقول: يا شباب كونوا دعاة أحسن من أن تكونوا قتلة، وأمتكم بحاجتكم فأنتم ذخيرة الأمة. مراسل آخر يقول: يا شيخ عدنان ويا عثمان أرجو أن تنصفوا الشباب وكفانا ظلم. هذا شاب. أرجو من الشيخ العرعور أن يبين مدى صحة أن معاوية أمر بسبي وشتم علي. هذا سائل يتساءل. هذا يقول عثمان: نشكرك على هذا البرنامج ولكنك تداهن الحكام. هذا أبو طه سامحك الله. نرجو أن يستغل العرعور قوته وحجته في الحق. هذا أبو أحمد من السعودية. كما أن يسأل أحد المشاهدين شيخ عدنان عما ذكرته في الحلقة السابقة عن وجود بعض أتباع الفكر التكفيري في لندن، وأنه ليس مجرد تواجد وإنما يقومون بتوزيع منشورات وافدة من هناك إلينا ويروجون لهذا الفكر بشتى الطرق المشروعة. يريد الإطمئنان، إذا استطعت إلى هذا السبيل يا شيخ.
يريد
أن يطمئن على هذه الأفكار وكيف محاربتها.
نعم.
وكيف نستطيع مواجهة هذه الأفكار. نحن في الخليجية، أنا عن الخليجية قلنا يعني هذا استطاعتنا في فتح ملف بهذا الشكل وفي هذا الموضوع الخطير، ونرجو أن نكون شاركنا في الإصلاح يعني بعض الشيء. فما أدري يا شيخ عدنان تعليقك على هذه المراسلات حفظك الله في البداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. لا خير فينا إن لم نسمع.
نعم.
لإخواننا وبخاصة من المخالفين والناصحين.
نعم.
وأسأل الله لهم الخير في نصحنا.
أحسنت بارك الله.
يعني يجب عليهم نصحنا، ولا خير فينا إن لم نسمع نصيحتهم. المسألة الأولى التي أريد أن أتكلم عنها هي إنصاف الشباب المظلوم. لا ننكر أن هناك ظلم، لا ننكر ذلك أبدا، لكن النقطة البحث كيف نعالج هذا الظلم. وكذلك يجب أن لا ننكر أن هناك انحراف، أن هناك أخطاء كذلك من الذين يدعون المظلومية. إذن هناك ظلم، هي أقرينا على قناة، أسأل الله أن تكون قناة عالمية، هناك ظلم لا ننكره أبدا، وعلى الشباب وبخاصة على الشباب الناشئ. اثنين، النقطة البحث الآن أقرينا هذا الأمر، نقطة البحث يا أستاذ ويا أخواننا كيفية المعالجة. امرأة يظلمها زوجها، فكيف تعالج هذا؟ هل تخرج في الشارع كاسية عارية تصرخ تقول أنا مظلومة
تشتكي من زوجها؟
يعني أم تخرج إلى أهل الحل والعقد، إلى القاضي، أم تقف على الشرفة تخلع ثيابها تلطم نفسها؟ إذن نحن الآن في نقطتين،
لا كلها أساليب احتجاج على الظلم، لكن منها الخطأ.
أيوة،
ومنها
إذن نحن نريد أن نسلك السبيل الصحيح لمعالجة هذه القضية. في الوقت نفسه نحن لا ننكر أن يجب أن لا ننكر أن هناك أخطاء جسيمة وقعت من هؤلاء الشباب، وأكبر دليل على ذلك تراجعهم. يعني أنا عندما كنت أناقشهم بكل صراحة، يجب أن نصارح للأخوان الذين كانوا يبيحون قتل السواح، يبيحون أخذ الشباب وإقامة الحدود عليهم في الجبال، كنا ننصحهم فأبوا ذلك واتهمنا بما اتهمنا به، ثم هم تراجعوا وسجلوا على أنفسهم أنهم كانوا مجرمين.
نعم.
طيب نحن لا نريد أن يكتبوا أنهم مجرمين، نريد قبل هذه المرحلة أن نصحح حتى لا يزداد الظلم، أو لأن هذا الانحراف اللي واجه فيه الشباب الأخطاء كان أفدح خطأ من تلك الأخطاء، والدليل على ذلك أننا ما حصدنا شيء من الإصلاح.
نعم.
أليس كذلك؟ الآن أيها الإخوان، هناك طريقان، طريق يؤدي إلى الإصلاح، إلى تخفيف هذا الظلم، وهناك طريق يزيد في هذا الظلم وهو غير شرعي، وأقول أنا غير شرعي، هذا أول الأمر. أما مسألة معاوية وعلي فهذا نتركه لأمور أخرى، تعرفون في برامج أخرى في بعض القنوات نبحث في هذه الموضوعات، ونحن الآن نبحث في
نعم.
أما مسألة مداهنة الحكام، هذا الملف يعني ترددت أقول صادقا والله ما من إنسان إلا نصحني ألا أفتح هذا الملف، أقول كل ما فتح معي الأستاذ الفاضل الدكتور عثمان أستشير الإخوة يقول لا تفتح هذا الملف، هذا الملف حساس، هذا الملف بين نارين، نار الشباب ونار غيرهم، لأنه في أخطاء كذلك هنا وهناك، فيقولون لي لا تفتح هذا الملف. لكن رأيت دينا ونصحا لله عز وجل أن يفتح هذا الملف لنصح الجميع، لنصح الجميع تحت قاعدة أسأل الله عز وجل أن يسددني فيها، أطلقتها قبل فترة من الزمان، وهي لا نداهن، وافقناكم على ذلك، ولا نواجه، وبين ذلك نتخذ سبيلا
بالحسنى.
إذا كنا وافقناكم ألا نداهن، فإن المداهنة تذهب المروءة وتذهب الدين، تذهب الدين، لكن المواجهة تذهب الدعوة وتذهب الأنفس وتفتح الشر وتخلق فوضى في البلاد بين العباد لا يعلمها إلا رب المعاد.
خراب تفوق في انتشار الدين.
أيوة، فتكون المفسدة في المواجهة أكبر بكثير من المصلحة المتوقعة. في مناظرة جرت بيني، مسموح أذكر أسماء ولا ما أدري؟
لا تفضل.
في لندن مع أبي حمزة المصري في أحد المساجد، وقفت في مناظرة مشهورة ومسجلة، سألتهم فقط سؤال، هل وضعكم أنتم، وضع العالم الإسلامي، وضع الدعوة، وضع الدين، وضع الإسلام قبل هذه المواجهات أفضل أم بعد هذه المواجهات؟ الجزائريون قالوا لا والله قبل. يا ريت يعود ذاك الزمان. المصريون قالوا يا ريت يعود ذاك الزمان. الشاميون كلهم قالوا لا والله ما جرت لنا إلا المفاسد، قلنا حسبكم ذلك. يا إخوان قلنا مرارا والله لا نكذب، والله لا أحب المداهنة، والله لا نريد إلا النصح. هذه الأمور التي حصلت لا يرضاها شرع ولا يقبلها دين، لا من حيث الطريق
نعم
ولا من حيث الثمرة، ولا من حيث الثمرة.
ما في شك.
طيب
الشيخ عدنان، أنا بيني وبينك يعني هذا الموضوع
نعم،
ولو أن أمام الكاميرا ما في بيني وبينك، لكن نقول أن وضع بعض الشباب يعيش اليوم بطالة وجهل في بعضهم، سطحية في التعليم خصوصا في العقائد، تصحيح العقائد، دراسة لبعض الأفكار الغريبة القادمة من خارج أوطاننا، غفلة من بعض المسؤولين في مراقبة هذه الأفكار، انحسار إن لم يكن انعدام دور المسجد ودور الحي في مراقبة ومتابعة وتربية الجيل. هناك غياب من بعض العلماء الربانيين المؤصلين عن ساحة الحدث بعض الشيء، أليست هذه أعذار وجيهة تجعل بعض الشباب يركب هذه الموجة يا شيخ عدنان؟
لا لا نقول أعذار، أعذار ما في ولا عذر.
أجل ماذا تسمى هذا؟
أسباب غير مباشرة، لكن كعذر لا، من حيث الدين.
نعم.
يعني رجل شتمك،
نعم،
رحت أنت قتلته، أنت قتلته،
نعم،
عندما شتمك قتلته، تقول هذا عذر؟ لا، قد يكون هو سبب، لكن ليس كل سبب يبرر فعل. هذه معروفة في الإسلام، في قواعد الإسلام وفي القواعد العرفية والدولية، وكل ليس كل سبب مبرر لكل فعل
ودرجة الفعل كذلك.
أيوة. فإذا نحن إذا قررنا أن هؤلاء الشباب عندهم بطالة، عندهم تخلف، يوجد عندهم ظلم، يوجد عندهم قهر، يعني هذا لا شك أسباب.
نعم.
يعني أنا أظن أن بعض، وأرجو الإخوة ينتبهوا إلى هذه العبارة الدقيقة، يعني بعضهم تحس من الشباب يريد أن ينتهي من حياته، فيقال له فجر نفسك وافعل كذا منتحر تذهب إلى الجنة شهيدا،
هو في حالة إحباط أصلا يعني.
أحسنت، هذه حقيقة. نعم. ثم جاء هذا الفكر ليحيي في نفسه، ليحيي في نفسه أملا لا يمكن أن يحققه وهو في هذه الحياة. يعني أخي أنا وجدت شباب ليس معه في جيبه 3 ريالات، وقفت في مواقف أنا في بعض البلاد الإسلامية حتى تقطع نفسي. أنا رأيت بعض الشباب والله في موقف من المواطن، جاء الشاب على جمعة، قال لي بعد ما قاموا أكلوا، جاء متأخر، قال هل أبقوا لي شيئا من الطعام؟ شاب عمره 25 سنة، قال أبقوا لي شيء من الطعام؟ قالوا له لم يبق شيء، فخرج. أنا كنت في هذا الحادث، أنا أرى ذلك. قال لم يبقوا لك شيئا، فسألت المسؤول إيش فيه؟ قال لي هذا سيبقى بدون طعام.
لا إله إلا الله،
سيبقى بدون طعام، شاب عمره 25 سنة. وكنت مرة في حافلة جماعية، يعني لكن هذه كلها ليست أعذار أبدا، يعني لا أقول هذا من باب المداهنة، أقول العذر هو الذي يبرر الفعل، لكن هذا لا يبرر.
لكن أسباب،
كنت في حافلة وتأخرت فيها بالليل في بعض الأقطار الإسلامية، فقال السائق عادة يأخذون ما يقارب من 1.5 ريال المشوار، ريالين، وبلغت الحافلة نصف الركاب، فقال السائق إما أن تدفعوا الضعف وأمشي بكم، وإما أن تنتظروا إن شاء الله إلى الفجر
حتى يتحمل الله.
قال من يرفع يده ليتحمل الضعف، يعني يتحمل 3 ريالات. فما رأيت ناس رفعت إيدهم، ما رأيت ناس إلا نزلوا من الحافلة. فنزل السائق، قال له ليش نزلت؟ فسمعته أذني يقول أنا ليس عندي إلا 2 ريال. طبعا ما أريد أتمكي ماذا حصل بعد ذلك، لكن الرجل نزل شاب عمره 23-24، الدمعة في عينيه، قال أنا ما عندي
سوى ريالين، يعني ما عنده ريال واحد يضيفه من أجل أن يوصله إلى بلدي. أنا جالس أسمع هذه القصة. إذن هذه بيئة سهلت انتشار الفكر.
فكري نعم.
أما هذا ليس عذر، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أفقر من هذا.
نعم.
كانوا أفقر من هذا بكثير كذلك.
نعم.
لكن هذه الصور التي أنت تتحدث عنها لا تسمى أعذارا، وإنما تسمى أسبابا غير مباشرة. أي مباشرة، هناك أسباب مباشرة، أسباب غير مباشرة.
والمعالجة بهذا الشكل يا شيخ عدنان ما توصل للنتيجة وما توصل لحل. هذا الرجل الذي لا يجد شيء، الفقير أو الذي لا يجد عمل، العاطل، إن نهج هذا النهج وخرب وفجر وقتل نفسه حيجد نتيجة؟
لا طبعا، هو حيزداد البلاء عليه.
أي نعم.
وعلى بلده وعلى شعبه وعلى بيئته. لكن من سمات أصحاب هذا الفكر كسر النظر.
كسر النظر. نعم.
يعني إذا أردنا أن نعرف العاقل، ما هو العاقل؟ ما هو العاقل؟ كلما كان بصر الرجل، المرء رجل أو أنثى ذكر أنثى، أبعد
كلما كان أعقل.
أعقل. لذلك كنت أقول للشباب عندما لا يقتنعون، كان عندي قاعدة وأتمنى أن يسمعوا ذلك، وأكرر على المسؤولين الذين يسمعون مثل هذا أن يفتحوا المجال لأولئك للاتصال عبر الرسائل، عبر الرسائل أو عبر البريد. أنتم أعلنتم عن بريد، أرى أنا
نعم نعم.
يعلن عن بريد، يسألون ما يشاءون من ذلك في الأسئلة الرسائل القصيرة والبريد الشبكي. نرجع، هذا الرجل ما فكر ماذا سيكون، ولذلك كنت أقول له افعل ما شئت، افعل ما شئت، فجر، دمر، انتحر، لكن بشرط واحد، اسأل نفسك ثم ماذا بعد هذا. بس أي إنسان، المرأة التي تلح على زوجها بالطلاق، وهذا من أعجب ما يأتيني، يقول لي الزوج لا شهر تقول لي طلقني طلقني طلقني. أنت تعلم أن الرجل أوسع صدرا وأطول بالا
أكثر تحملا
نعم، بعد ذلك ينفذ صبره فيقول لها أنت طالق، فإذا بها تبكي وتنحب وتنهار، تحمل إلى المستشفى، ثم تتصل بالشيخ وتقول له طلقني. يا بنت الحلال، انت لك شهر تقولين انه طلقني طلقني. لما؟ لانها ما سألت نفسها ثم ماذا بعد هذا. انا احلف يمينا ان اكثر المطلقات يندمن، والمطلقين
نعم، والمطلقين كمان نعم،
مطلقين والمطلقات يندمن ندما شديدا بعد وضوع الطلاق، بدليلين طبعا دخلنا في الطلاق، بدليلين أن الله عز وجل جعل فترات للمراجعة، فقال سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، خلال 3 أشهر بقاء الزوجة. نرجع الآن، هذا الشاب يجب أن يكون نظره بعيدا جدا عندما يريد أن يقدم على أمر. لا أريد أن أسترسل بقدر أن أجيب عن الأسئلة، لكن أنا لقيت شاب، شاب من البلاد الإسلامية لا أريد أذكر، جاء هذا الرجل عبر في السفينة وتعرض إلى الأخطار، والمهم لقيته في بعض البلاد الأوروبية، فقص لي قصته أنه كان يفتش هذا الشاب، والذين يسمعون اليوم في الأندلس وببرشلونة وطرقونة والريوش يسمعون هذه القصة وجرت علنا أمام الناس. قال هذا الرجل أنا كنت فقير جدا وأفكر في الرحيل إلى أوروبا لأقتاتل عيش، وأقف على السفارات وأقف عند هؤلاء المضلين الذين المهربين
لا.
الذين يهربون الناس. فإذا بواحد يلقطني، مالك؟ قل له روح أوروبا كيت كيت كيت. أخذه، أطعمه، ضيفه، بدأ يلقن فكر التكفير. طبعا أول فكرة، أول قضية الولاء والبراء، الحكم بغير ما أنزل الله، أنت كافر ستخلد في النار إن لم تفعل كيف. أخذ إلى قال لي أخذ إلى دار، قال لي شبه مهجورة، قال لي ما أدري كيف اقتنعت به الفكر، اقتنع. قالوا له بعد شوي لقنوه أنه أنت الآن أصبحت مؤمن مسلم، إذا خرجت من هذه الجماعة أنت مرتد
ويحكم
وحد المرتد القتل.
خلاص
أنا أحلف أن هؤلاء استخبارات عالمية يريدون أن يدمروا العالم الإسلامي. هو لا يعرفه من قبل، قال لتعرف عليه. أخذ هذا الرجل قال لي جهزوا لي تفجير، أنه أخذه. قال لي أخذته جهزت التفجير
لإحدى العمليات،
أي إحدى العمليات. قال لي ذهبت لكن لي ترددت، ثم قال لي وضعته وما أشعلت، ما قلبي ما استطاع لأنه فترة التلقين كانت قصيرة. قال لي ثم فررت، لكن قال لي بقيت الأفكار في رأسي. فقلت له أمام الناس اطرح هذه الأفكار، فطرح هذه الأفكار أمام الناس. بدأت بغسلها واحدة تلو واحدة إلى أن سبحان الله أعلن توبته وكبر الحضور. وهذه معروفة الحادثة في الريوش، يعرفون الإخوان الذين على ساحل أسبانيا، وكبر الشباب فرحا بذلك. لكن أنا عندي سؤال لك.
نعم.
ما يجوز دائما تحرجني، بس لابد أنت تحرج لأنه
ما يماشى.
هل هذا الشاب لو كان متربيا عند شيخ معتدل، لاحظ تعبيري،
نعم واضح،
مربي
ومعتدل
وعنده علم، هذا الرجل وجهه إلى التربية، إلى الأخلاق، إذا علم تلقي أي فكر آخر إلا بعد أن يرجع له. الأمر الثاني الاعتدال، الثالث أصله،
نعم.
أنه عندنا أصول، عندنا كذا، عندنا كذا. هذا الرجل لا يمكن بحال من الأحوال أن يستجيب لذلك.
نعم.
هل سمعت أن رجلا تتلمذ عند أهل العلم الكبار في كل بلد، لا يخلو بلد منهم، تتلمذ ودرس فانحرف
تبع هذا الفكر؟
الأبد.
هذا لم يحصل،
هذا
أبدا، وهذا ظاهر ومثبت في جميع ديار الإسلام.
وأنا سأنوه إلى هذا عندما نذكر الأسباب، يعني هناك أسباب كثيرة مباشرة وغير مباشرة وداخلية وخارجية. منها بس من أجل حتى لا يقول الشباب نداهن، منع المعتدلين سببا، عفوا سبب منع المعتدلين سبب جلي واضح في انحراف الناس والشباب.
نعم، وهو ما يخدم غرض الأعداء.
أحسن، لأن النفس فطرت على الدين.
نعم.
إذا اجتمع الأولون والآخرون والإنس والجن ووقفوا كلهم على صعيد واحد ليواجهوا هذا الدين، فلا يظهرن الله دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الأولون والآخرون.
نعم.
وهذه روسيا وهذه ألبانيا وهذه الجمهوريات الإسلامية، نبت الإسلام من تحت الأرض نباتا لم يكن يتوقع ذلك. ألبانيا 80 سنة من القهر الذي لم يرد لا على زمن فرعون ولا على زمن كسرى ولا على أي زمن، حتى كان الديك يقتل حتى لا يصحو الناس على السحور أو على الفجر، الديك يقتل، والآن توجهت إلى الإسلام. إذن من أكبر، طبعا هذا ليس الآن مسألة الحلول تعجلنا فيها، لكن لما ذكرنا هذا حتى لا نتهم بالمداهنة، أن الاعتدال من أكبر الإعطاء ساحة واسعة للمعتدلين، لا هم بالمداهنين ولا هم بالمواجهين.
هذا يجرنا إلى سؤال يا شيخ عدنان في صفات السمات أصحاب هذا الفكر. من سماتهم لأجل ذلك يتبعهم مثل هذا الشاب اللي ذكرته يا شيخ عدنان، من سماتهم تراهم دائما يظهر عليهم سيما الصالحين على يعني على جميع معتنقي هذا الفكر تقريبا، تكثر عباداتهم كالصلاة والصيام، آثار السجود تجدها على جباههم عادة تكون وجوههم ذابلة من السهر، يكثر فيهم الورع، يكثر فيهم الصدق والزهد مع التشدد، لكن رغم حسن وفضيلة هذه الطباع تأتي عند الشاب على غير فكر وعلى غير علم، كما ذكرت أنه لا يمكن أن يظهر من بين يدي عالم من العلماء الربانيين المؤصلين من يعتنق مثل هذا الفكر، لكن تجد العامة يغر في شاب سمات وسمات خير جميعا لكنه فارغ من الداخل من غير فكر. فألا ترى أن سمات أصحاب الفكر الغالي هي غالبة من هذا الشاب؟ في الظاهر سمات الصلاح وفي الداخل فراغ، لذلك يسهل الاجتذاب.
لا أستطيع، هذا هما ثلاث طبقات يا سيدي.
نعم.
الطبقة الأولى هؤلاء الذين تكلمت عنهم، ومنهم من عنده شيء من العلم اجتهد فأخطأ.
نعم.
وأخطأ خطأ كبير، خطأ انحرافي. والصنف الآخر عنده جهل وتقليد وحالات نفسية دفعته، يمكن أن أسميه، يعني يصعب علي أن أسميه مجرم، لكنه وصل فعل الإجرام،
هو في حالة يأس واتخذ أكثر الطرق.
نعم. الصنف الثالث الذي أظن تكلمت عنه المرة الماضية أو لا نسيت، الخبيث، خبيث بمعنى خبيث، يبطن العداء
في طبعه الخبث.
أيوة الخبث، فهو يورط الناس ثم ينسحب، وهذا معروف في أكثر من حادثة في العالم، يدفعهم لإحداث فتنة ثم سريعا سبحان الله ما عفوا ثم سرعان ما ينسحب ويورط الناس الآخرين. هذه السمات التي ذكرتها تغلب على الطبقة الأولى، أما الطبقة الثانية
من عنده بعض العلم
تقول. أيوة أيه. نعم عنده بعض العلم لكنه تأصيله تأصيل منحرف. أهم يعني السمات، لكن أهم نقطة خطيرة في هذا الرجل أنه خالف، قد تكون عنده نصوص ظاهرة صحيحة لكنه خالف سلف هذه الأمة وخالف الراسخين في ذلك.
بس خطورة هذا كمان يا شيخ عدنان أنه يؤمم، يعني هو يكون قدوة للجاهل اللي ذكرته من المرتبة الثانية.
في نقطة لما ذكرنا أن هناك في فجوة بين العلماء
وبين الشباب
نعم. هذه الفجوة دخل هؤلاء الشباب فيها،
الصنف الأول هذا.
أيوة
قليلي العلم
دخلوا. أي دخلوا، لا الذين عندهم بعض العلم دخلوا ظواهر الآيات ظواهر النور، دخلوا في هذه البيئة التي هي بعيدة عن أنظار العلماء، عاشوا مع الناس، أحس هذا الشاب بأن هذا الشيخ يواسيه، أن هذا الشيخ يعاشره، أن هذا الشيخ يوجهه، بينما الشيخ الكبير ليس هناك اتصال بينه حتى يشكو له حتى. نعم وذكرنا هذا. دخلوا هؤلاء فأصبحوا أئمة، هم أصبحوا أئمة. وأقول لك بكل صدق، عندما تقرأ أدلتهم في التكفير إذا لم يكن عندك تأصيل تغر بهم وتنقاد وراءه.
لذلك نتكلم على العامة يفتنوا أحيانا في دينهم عندما يسمعوا منهم
طبعا
بعض
الأدلة، عندما يسردوا الأدلة.
نعم.
وبعضهم حقيقة يقطع نصوص العلماء الأولين، وبعضهم يفهمها فهما خاطئا ويستغل هذه النصوص وغياب العلماء ليستأثر بهذه الشلة من الشباب. يعني رأيت أنا ناس يكادون يوصفون بالأئمة عندهم، والله ولا يحسنوا قراءة الآيات التي يحتج بها، لا يعرفوا ما أولها ولا آخر ولا آخر.
سبحان الله. نعم. تعذلنا نظهر فاصل ثم نعود. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
هذا البرنامج يأتي
باليسر
عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عدنان لديك مواصلة في المحور الأول أو ننتقل لما بعد ذلك؟
أنا الذي أنصح به في هذا المقام
نعم.
أن الخطأ حصل بسبب أولا البعد عن العلماء
نعم حصلت
العاملين، وليس إذا كان يدعون أن كل العلماء مداهنون
لا
فهل لو كان هذا الأمر فهو فكر الخوارج تماما
نعم.
التكفيريون المعاصرون أعني دائما أقصد الغلاة
نعم.
يمتازوا عن الخوارج في قضايا يمتازون فيها يعني عن الخوارج، وهي التسليم بمنهج السلف الصالح. هذه نقطة تسهل إقناعهم، يعني هم يؤمنون بأئمة الإسلام.
بس تسمح لي يا شيخ عدنان في نقطة معينة أنا أعترض عليك فيها. أنا ألاحظ عليك دائما تتحدث عن الغلو، وإحنا متفقين معك يا شيخ عدنان نتحدث على شقي الأمر، إفراط وتفريط. فهناك من يفسد في المجتمعات الإسلامية يعني قد لا يكون بنفس المرتبة في القتل وفي التدمير، لكن لديه إفساد في أفكار الأمة، لديه هدم في ثوابت الدين.
تجعلون له برنامج آخر لأنه تكلمنا من أول أمر، يعني نحن لا ننكر،
إحنا نستطيع نفرد لهم حلقات إن شئت يا شيخ عدنان،
ما عندي مشكلة. بل أنا مخطط اليوم أو الحلقة القادمة التكلم على هؤلاء الناس. حسن
حسن.
نتكلم عندنا الغلاة في السابقون، الغلاة في التكفير هم الخوارج والشيعة حقيقة.
نعم.
أما المتساهلون أو بيسمون مداهنون أو الضالون هم كذلك غلاة المرجئة.
نعم.
غلاة المرجئة يسمون غلاة المرجئة اللي هم اليوم يسمون أنا بحب سمي المتفلتون من النصوص،
هم المرجئة.
نعم. فتجد يسلم اليهود ويسلم النصارى ويسلم أمة الناس ولا يوجد كفر ولو نحن كلنا أمة واحدة، وليس عنده من حرف القرآن ممن لم يحرف القرآن،
وكلنا أبناء آدم وكلنا إخوة في الإنسانية.
نعم.
وهذه حرية نعم. رأي
نعم هذه حرية نعم. نعم نحن لا يجوز لنا الاعتداء، عندنا ضوابط، لكن هذا شيء وإقامة دين الله عز وجل شيء آخر.
الشيخ عدنان هنا في الحقيقة السؤال، فكر الخوارج كما هو معروف وكما ذكرت في الحلقات السابقة يدور حول ثلاثة محاور.
نعم.
تكفير المسلمين، الخروج على طاعة ولي الأمر، واستباحة دماء المسلمين أو دماء الناس عموما يعني. فهل يوجد في هذا الزمان من يحمل هذا الفكر الخارجي البحث؟
نعم يوجد، ولو تسموا بمسمى أهل السنة، لكن يمكن أن نقسم المعاصرين إلى الأقسام التالية.
احنا نتحدث عن هذا الداعش عدنان لو سمحت لي.
إيه
فيما بين أهل السنة يعني
لا
وجود
لا 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 وجود أسمح من لا يحمل أسمح بهذه العبارة،
وجود من يحمل
لا
هذا
لا
الفكر
لا أسمح بهذه العبارة.
ألا يوجد بين أهل السنة من يحمل هذا الفكر؟
لا أصل، لأنه أهل السنة لا يكون خارجي.
لا أنا ما أقصد أهل السنة، المعطلين
إذن
المؤصلين. ألا يوجد في الشباب لو أهل السنة من يحمل هذا الفكر؟
لا يمكن يكون أهل السنة وتكفيري، يعني لا يجتمع تكفيري وأهل خارجي وأهل السنة.
الأفضل لا يحمل الفكر مو خارجي، هو يمكن أنه خارجي.
أنا أفهم ماذا تعني، ولكن أنا أوضح أمرا.
طيب
لماذا نحن سمينا بأهل السنة
لاتباع
مقابل أهل البدعة؟
لاتباع السنة صحيحة.
لماذا سمينا أهل الجماعة معارضة عن الفرقة التي حصلت؟
نعم.
فأهل السنة هم الذين اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يسموا أهل القرآن؟ لأن كل الطوائف ما عدا الشيعة أو ما عدا بعضهم من باب الأمانة العلمية يدعون أنهم يأخذون من القرآن، لكن كان الاختلاف الأساس على اتباع السنة ثم على اتباع أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، فلذلك اضطروا. أول ما كانوا الصحابة يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، أنت سمعت أبو بكر قال نحن من أهل السنة والجماعة؟
عندما حصلت الفرقة
عندما خرج الخوارج، خرج المعتزلة، خرج الروافض، خرج الشيعة، خرج هؤلاء،
إذن أنا كيف أعرف نفسي إذا سألتني؟ أنا أقول لك أنا من أتباع القرآن. طيب كله من أتباع القرآن؟ أتباع السنة بيفترقوا بعض الناس عن بعض، نفترق عن الشيعة، لكن عندما أقول أنا من أتباع أبي بكر، عفوا القرآن السنة، ثم من أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي حنيفة والشافعي مالك، حددت اتجاهي أنا. إذن عندما أنا أقول أهل السنة معنى ذلك أنا لست خارجيا، يعني من لم يكن من أهل السنة فسيكون خارجي أو غيره. أرجع إلى ما تشتهي وإلى ما تريد. ما يمكن أن يقول أن يكون من أهل السنة
من يحمل هذا الفكر؟
يحمل هذا الفكر ما يمكن.
لماذا؟
لا يلتقي فكر أهل السنة مع هذا الفكر. لكن أنا بحل لك الإشكال. يمكن يوم تقول الشيخ ما نفهمني أول مرة، لا، هو منتسب لأهل السنة.
هذا ما أريد.
هو
هذا ما أريد.
أيوة نسبه الأبوي والجماعي والبيئي، وأصل الفكر هو من أهل السنة.
نعم.
كان من أهل السنة، ثم هو يصر أنه ما يزال من أهل السنة،
لاحظ ويستدل.
أيوة، فهو ما زال يصر من أهل السنة. لكن نحن نقول له أن لنقارن، وهذا الآن لابد ندخل في الموضوع، إذن يجب أن نقارن فكر هذا فكر مع فكر أهل السنة. نقول له هل أبو بكر وعمر وعثمان، لما نقول الأربعة يعني يمثلون الصحابة، ولما نقول الأربعة الأئمة يمثلون سلف الأمة.
نعم.
حتى لا نكرر تكرار الأسماء، أبو حنيفة والشافعي ومالك. طيب هؤلاء نحن تعال نقارن فكرك أقرب لفكر الخوارج أم هو أقرب لفكر هؤلاء الناس بالنصوص، وبخاصة مثل أئمة الفحول، الإمام المغربي المعروف النميري ابن عبد البر رحمه الله، من الأئمة الفحول جدا.
أنت أشوفك حميد يا شيخ عدنان عندما سألتك هذا السؤال، وأنا حقيقة استغربت لأنه استغربت استغرابك من السؤال هذا. لكن الأمر في هذا النقطة بالذات حيطول، تسمح لي باتصال؟
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا أبا حسان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ الشيخ عدنان؟
الله يسلمكم بارك فيكم.
أسأل الله أن الله ينفعك يا شيخ، أنا دائما أتابعك على قناة صفاء.
الله يسلمك
وبارك. لكن عندي بعض يعني الملاحظة وعندي بعض الأسئلة.
تفضل.
يا شيخ يعني الجماعات اللي يطلع يعني في تطرف يعني ما تستغل، يعني عندك اليهود مثلا الجماعات المتطرفة هذه يوظفونها توظيف لصالحهم، لكن احنا الأمة هنا يعني أنا أتوقع فيه تفريط، يعني احنا ما نريد إفراط ولا تفريط، لكن يعني فيه يلاحظ الناس ان فيه يعني تنفسل عند الامه وعند من قضايا الامه اللي تشغل المسلمين، يعني فيه بعض التهرب وفيه بعض التنفسل منها، يعني هذا اللي يدفع الشباب انه يعني يتقبل اي شيء يحس انه يعني لصالح الامه، ومع ذلك تدخل الاشياء اللي يعني يستغلون فيها الشباب هذه يستغلون فيها.
احسنت ابو حسان، احسنت بارك الله فيك، واضح رايك. كان يذكر أبو حسان أنه بعض أفكار المتطرفين تخدم اليهود.
طيب
من حيث لا يشعر.
نحن نبين نتابع أمرنا ثم
نعم نقول. نعم أحسنت.
هناك طائفة من المعاصرين فكر خارجي تماما، ليس من أهل السنة في شيء.
باعترافهم؟
لا
بدون اعتراف
لا يعترفون.
اي نعم. طيب.
لكن مثلا
لكن يحكم عليهم العلماء.
اي نعم هؤلاء مثل يعني عندنا مثلا نحن خمس قضايا هي تكفيرية او عشر قضايا، فهو يطابق الخوارج في العشر قضايا، يواجهه بالعشر قضايا هذه
شاء او ابى،
شاء ام ابى هو يخالف اهل السنة والجماعة في عشر قضايا. مثلا تكفير المجتمعات باطلاق والانعزال عنها، وهذه ما تسمى بالتكفير والهجرة، وأغلب ما نشأت هي في الجزائر والمغرب العربي وكذلك في مصر قبل أظن 30 سنة 35 سنة. هؤلاء يكفر المجتمعات كلها تماما. هي نفس نظرة الخوارج، نفس الخوارج.
نعم.
وبعضهم صرح بانتفائه من أهل السنة والجماعة، وبعضهم استحى أمام الناس. فمثلا خرجوا إلى الجبال لا يستعملون النقود لأن عليها صور، خرجوا يجلدون بعضهم، بعضهم مات جوع، وسبحان الله كلها أغلبها انقرض. يعني الزمن كان أو قرضوا بسبب
فساد الأساسي.
فساد، نعم. هذه هؤلاء تكفير المجتمعات.
نعم.
الصنف الثاني أقل خطورة، هو إن يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق بدون تفصيل، إنه كفر دون كفر أو كفر اعتقادي أو غير اعتقادي أو غير،
يأخذون آية بظاهرها.
أيوة. ثم طبعا نحن لم نأتي لسه على تفصيل القضايا العلمية، نعم، لكن نتكلم الآن والله. ثم يكفرون كل من لاز بالحكام وأبناؤهم وغير ذلك. الطبقة الثالثة من التكفيريين هم ينحصر تكفيرهم في قضايا الولاء والبراء وفي قضايا الحكم بغير ما أنزل الله، ويحصرون قضيتهم فقط في الحكام فقط، لا يكفرون الناس. لكن أولئك لا يصلون وراءنا. يعني أنا كنت مرة في هولندا، مسجد معروف في دنهاخ، معروف المدينة، لما صليت وانتهيت من الصلاة وجدته جالس لم يصلي ورائي، لم يصلي. فلما استنبأت عنه وجدته خارجي تماما، تماما خارجي، يعني يراني أنا كافر
ومعلن هذا،
يعلنون ذلك. نعم. هذا الصنف، هذا الصنف الغالي.
نعم.
الصنف إذن هم على الغالب ثلاث أقسام، يعني نعم. منهم من ناقشتهم يكثرون كبار العلماء الأمة يرون أن هؤلاء انتهوا والكفر.
نأخذ سؤال عدنان.
طيب لا بأس، حتى نجيب
نعلق على الأول كذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنكم في مداخلة مع صديق الشيخ.
تفضل معك يا أخي، اسمعك الشيخ.
أرجو من سماحة الشيخ أن يسمح لي بهذه المداخلة.
تفضل.
وأرجو منه أيضا ألا يضيق صدره بي زرعا، وأرجو من مسؤول الاتصالات بالقناة ألا يقطع علي مداخلتي، فأنا أحترم العلماء وأجلهم وأحترم هذه الشاشة.
إذا تحدثت يا أخي الكريم في صلب الموضوع لن يقفل عليك أحد أبدا.
والله في صلب الموضوع،
وإذا أفدت المشاهدين
أريد بس يعني استبيان والتوضيح من
لن يقفل عليك أحد أبدا. تفضل.
وهاجم الشيخ ولا وهاجم البرنامج، ولكن أريد بس الاستفسار عن بعض الأمور اللي فيها لبس. يعني
تفضل.
أنا متابع جيد لفضيلة الشيخ، وجدت أنه دائما يعني يلزم ويؤكد أن التكفير لا يوجد دائما إلا في الفرق الإسلامية الأخرى غير أهل السنة والجماعة. لكن أنا أتساءل أيها الشيخ، يعني ألم توجد جماعات تكفيرية عند أهل السنة خالص؟ ألم تنتقد جماعات إسلامية من مذهب أهل السنة وتقف لتمطر المجتمعات بوابل من الفتاوى التكفيرية العمياء؟ ودعني أبرهن لك صحة ما أدعيه، يعني ولك أن تصحح لي ما شئت، وأنا لا أختلف معك، ولكن أريد التبيان والتوضيح يا فضيلة الشيخ. وأنا معي فيما أسوقه إليك شاهد ودليل. دليل الأول، ألم يقم تنظيم ما يسمى بالجماعة الإسلامية في مصر وغيرها من الدول بإصدار فتاوى باستباحة قتل الأبرياء من المسؤولين وغيرهم، بل طال رصاصهم من لم يجري عليهم القلم من الأطفال الأبرياء؟ بما يفسر ذلك يا فضيلة الشيخ؟ بزعم أن هؤلاء كفرة ورفعوا شعار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. دليل الثاني، ألم ينشأ في بعض الدول الإسلامية ما يسمى بتنظيم جماعة التكفير والهجرة؟ ألم ينل فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله، ألم ينل من هؤلاء أنهم أشاروا إليه مرارا وتكرارا لأنه يميل أو خرج عن النص في أمور كثيرة، مثل ما حدث له مع موقفه من الحكومة المصرية أثناء حرب الخليج حينما أرسلت قواتها لتعزز قوات التحالف، ولكن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رد عليهم بأن الكفر من رمى مسلما بالكفر فقد وقع الكفر عليه، ومعي أدلة كثيرة حتى لا أطيل عليك فضيلة الشيخ، فأرجو التوضيح والتبيان حتى لا يلبس الأمر على بعض من الناس. وأرجو منك أيها الشيخ إذا أردت يعني أن تجعل من هذا البرنامج الرائع يعني ما يثبت به عند مفاهيم كثيرة، نرجو مناظرة علنية مع أحد رموز أو رواد الفرق الإسلامية الأخرى من الشيعة والخوارج والمرجئة حتى نعلم الحق اليقين ونرى مفاهيمهم مؤذن ونعرفها هل هم فعلا على الحق أم على باطل. أرجو لك يا فضيلة الشيخ وأسأل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويثبت خطاك. سلام الله عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو أحمد.
أنا أفضل أن أجيبهم لكن بودي ما تقطع الخط عليه إذا ما انقطع.
هو ودع رح. ودع وسلم.
السؤال الذي الإشكال في كلام الأستاذ المتصل إشكال كبير.
نعم.
وحاول أن يجعل هذه الجماعات التي نحن أقرينا أنها منحرفة.
منحرفة نعم.
وهذا أنا مستغرب من المتصل. هو ألم يسمع اليوم أو يسمع الحلقات السابقة ونحن الآن قبل اتصالك بدقائق.
لا هو بس يشهدان يتهمك أنك أنت دائما تذكر الفرق الأخرى. لكنك ما تذكر كأنه وافقني في سؤال السابق.
أنا فهمت هذا سامحك الله أنا فهمته. لكن أنا كنت أريد أن أسأله.
نعم.
هل الخوارج من جماعة علي أم خوارج؟
خوارج على علي.
هم ما كانوا معه؟
إلا بلى.
إذن حلوا لي الإشكال ذا. الآن عندي إشكال.
لكن خرجوا يا شيخ وأعلنوا.
تلطف معي. تلطف معي.
بس هم أعلنوا خروجهم يا شيخ.
أعلنوا خروجهم
وعادوا علي.
لكن هم سموا أنفسهم خوارج؟
لا.
طيب هؤلاء الجماعات اللي يقول هو إنه من أهل السنة. يا أخي هؤلاء مثلهم مثل الخوارج، كانوا من أهل السنة والجماعة ثم انفصلوا، فلا يجوز أن نقول هم من أهل السنة والجماعة. هذا قصدي.
لحظة يا شيخ لحظة اسمح لي أنا أرجوك تلطف معي. أرجوك أن تلطف أنت معي. لحظة يا شيخ، الآن الجماعة هذول ينكرون
لا يهمني،
لكن من يحكم عليهم؟
عفوا
من يقول هذا خارجي أو غير خارجي؟
أنا أحكم عليهم بالقواعد، أنا أحكم عليهم بالقواعد والفوارق،
لكنه خارج من رحم السنة.
ما يضر
أهل السنة
كخروج الخوارج من رحم الإمام علي ومن جماعة الإمام علي، فهؤلاء لا يسمون بعد ذلك أنهم أهل السنة والجماعة، هم خرجوا من أهل السنة.
لا يسموا، لا يسموا أبدا.
هذا قصدي.
نحن لا نقول هذا.
خرجوا من أهل السنة والجماعة، نعم، لكن أعطيني واحد منهم تلميذ أو تلاميذ كانوا وتربوا عندك أكابر أهل العلم اليوم في العالم، وما من بلد.
وهذه المعضلة.
أيوة.
هذه المعضلة.
إذن هؤلاء مثلهم اليوم يعني الأستاذ ركز على قضية أنه في أهل السنة تكفير. أقول منهج أهل السنة ليس فيه غلو في التكفير، في تكفير المقعد والمؤصل نسلم معك
كحكم شرعي طبعا ما في شك.
هذا الآن جنبنا. إذن هؤلاء التكفير اللي ذكرتهم، تكفير والهجرة، جماعة في مصر، جماعة في بعضها بالشام، بكافة أقطار المسلمين الحمد لله ما نجا منها بلد إلا من رحم الله، بل دخلوا في السودان على مسجد أنصار السنة اللي هم معروفون قمة أهل السنة والجماعة،
وهم يزعمون
وقتلوهم أثناء صلاة التراويح، قتل ما يقارب 15، رشوهم رشا وقالوا هؤلاء مرتدون، وقتل المرتد مقدم على قتل الكافر الأصلي. إذن نقطة الخلاف التي طرحتها ليست نقطة خلاف، هؤلاء لم يعودوا من أهل السنة والجماعة، خرجوا من رحمها واستحقوا أن يوصفوا بالخوارج، ولكن ليس كل من وقع في فكر الخوارج كان خارجيا كذلك، هذا من باب الأمانة العلمية.
أحسنت.
لكن أنا في حيرة هل أخوض في هذا أو لا. إذن انتهينا من هذا. وهؤلاء الذين اتهموا، الله أعلم أن لا أدري، بقتل الإمام الذهبي هنا في مصر الذي ناظرهم، وأنا لا أستبعد، فأنا صاحبك والله ما زلت يعني منذ فترة زمن، وإن كنت هددت كذلك من قبلهم، فهم لا يتورعون عن مثل هذا. إذن الخلاصة نعم هم كانوا في الإطار العام لأهل السنة والجماعة، لكن بفكرهم خرجوا فيسمون خوارج ولا كرامة لمن يكفر الشعوب ويكفر طبعا العلماء والشعوب ويفتي بقتل الأطفال والنساء وغير
ذلك. إذن نقول لهم أنتم خوارج ولا كرامة
أبدا
إذا طلعوا من السنة. سمح لنا في اتصال شيخ. السلام عليكم.
الله يرجعنا عن
مشاكل.
أنا آسف لأنه حقيقة المنتظرين كثر.
طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام.
أهلا بكم الله خيرا على هذا البرنامج.
أفضل وإياكم.
من معي يا أخي تفضل.
وأنا بدأ للشيخ أن ربنا يوفقه وعايز يدعينا ويوضح الأمر.
أحسن تفضل.
إن عندنا هنا في محافظتنا دكاترة كتير قوي وناس محترمة قوي وتابعوا منهج اللي حضرتك بتتكلم عليه.
منهج الخوارج؟
في واحد متخصص يوضح للناس دي. الناس دي خسارة في البهدلة. فأنت حضرتك يا شيخ عليك عبء كبير وربنا يعينك.
أسأل الله عز وجل أن يعيننا، وأنت إذا تريد أن تعيننا تعمل دعاية للبرنامج، وأتمنى من الإخوة المتصلين أن يتصلوا وإن كانوا أصحاب هذا الفكر لكن يطرحوا شبه أسئلة، وأنا أطالب هنا الذين كما قلنا أن يقدموا المعارضين على الموافقين، لا نريد موافقين
خير إن شاء الله.
نريد إذن معارضين
إذا نأخذ لعل أبو معاذ يكون معارض. تفضل أبو معاذ.
ولو مثل دور المعارض.
أبو معاذ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ الفاضل والمقدم الفاضل، هدانا الله وإياكم للحق بإذنه عز وجل.
آمين.
حيا الله أهل الأردن جميعا. تفضل.
أنا أحد الدعاء من الأردن، أسأل الله لنا ولكم الإخلاص.
حياك الله أبو معاذ.
الإخلاص والتوفيق.
آمين.
بداية أنا لست مع التكفير، أنا لست مع التكفير الذي ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، هذا أمر واضح. ثانيا أنا أود أوضح، أقول كثير من الذين يقولون بأنهم يسيرون على النهج السلفي بين قوسين يرمون من يخالفهم، يرمون من يخالفهم في بعض المسائل كتكفير من لم يحكم بما أنزل الله. وأقول وهل يا شيخ بارك الله فيك كل من يكفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى تقول بأنه تكفيري كما يقول البعض من يدعي أنه سلفي؟ إذن فبناء على هذا الكلام أن كل من لم يكفر من لم يحكم بما أنزل الله أنه تكفيري، إذن فهل تكفر العلماء الأجلاء الكبار كالعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، وهل تكفر العلامة الشنقيطي والعلامة أحمد شاكر وصاحب كتاب فتح المجيد؟ وأنقل لك فقط كلام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، يقول في سورة الكهف في قوله تعالى ولا يشرك في حكم أحد، يقول وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله تعالى جل وعلا على ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أنه أرجو التدبر أنه الكلام العلامة الشنقيطي ليس كلامي، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. وتعرفون حضرتكم رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ وهو شيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله الجميع.
هل يمكن
من قولكم
أبا معاذ تسمع لو سمحت أبا معاذ
أن تقولوا عن هؤلاء وأنا أتعبد الله بحب لهم أن تقولوا بأنهم تكفيريين وخوارج، وإن قلتم هذا فهذا بين كل البطلان وأرجو التوضيح وبارك الله فيك.
أبا معاذ لحظة لو سمحت،
هل أنت ممكن تبقى معنا؟
لا ما أنا أنت... بس أرجو الرصيد ما ينتهي من عندي. تفضل.
لحظة أبا معاذ، أنت تعبد الله بحب من؟
مشايخ
بحب الشيخ محمد علي الشيخ والشيخ الشنقيطي وابن عثيمين
بحب المشايخ. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. استمع للشيخ لو سمحت قليل فقط.
ليس الحمد لله الذي لا يحاسب الله عز وجل العباد على تسمية بعضهم بعضا ولا على حكم بعضهم على بعض. جميل؟
نعم.
يعني هذا من أجمل الحساب يوم القيامة، أن الله لا يحاسب الناس على أحكام بعضهم على بعض ولا يحاسبهم على تسمية بعضهم لبعض. هناك طائفة تسمى التكفير، تسمى الوهابية، تسمى كذا، هذا كله نحن نزيل هذه الأسماء ونزيل هذه الأمور ونحاسب الناس على اعتقادها وعلى أفعالها وعلى أعمالها. هذا الأصل الحمد لله متفق عليه. أنا أريد أسألك سؤال فقط ثم بعد ذلك أفصل. وأنا فرح جدا جدا باتصالك وبأدبك وبسردك لهذه الأمور.
لكني أنا بقاطعك يا شيخ.
فضل.
وأضيف بس على أبو معاذ أبو أحمد
يعني إذا سمحت لي. على الجميع.
إيه نعم لأنه هو دخل معنا إن شاء الله في بركة ما بقي بإذن الله. السلام عليكم.
نرد على الجميع يعني.
إيه أنا دونت نقطة أبو معاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
أبو أحمد. تفضل
تفضل.
أكلم الشيخ والله.
يسمعك.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعلم أنك لك جهاد مشرف في قضايا الدين.
لنا إيش؟
جهاد مشرف.
جهاد مشرف.
تفضل. الله يشرفنا وإياك بطاعته.
الله يكرمك. طبعا أنت تكلمت في اليأس، يأس الشباب اليائس واللي بيتقدم بيعطنك الأفكار اللي هي يعني تكفيرية أو من هذا يعني. القضية العبء الأكبر يقع على الدول وعلى الحكام، لأن هم أصلا لو أقاموا شرع الله وأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة تحمل جميع بالدور وتخدم الدول وتخدم الحكام وتخدم الناس، لكن هو فين؟ هو فين؟ فين احنا مش شايفينه؟ احنا مش شايفين الا الاسلام محارب، واللي يجي يرفع صح او غلط
مين حارب. هو اللي انت شايفه يا ابو احمد؟ من هو اللي
انا شايفه؟ ان النهارده احنا كاهل السنه والجماعه
نعم،
فين احنا في وسط الدول الاسلاميه بتاعتنا؟ فين فين في السعوديه؟ فين في مصر؟ فين في جميع الدول؟
نعم.
احنا نفسنا ان يكون جميع الحكام في ظل عرش الرحمن يوم القيامه
ان شاء الله،
نفسنا كلهم يكونوا، ونفسنا نبقى خدام جزم يلبسوه بس في طاعه الله.
طيب لا بس جيد.
طيب. أحسنت.
لكن انا اتدخل في الاداره. في عندكم متصل؟
لدينا متصلين كثر، لدينا من الاردن حبايب. انا بدون هذه واعيد عليك.
لحظه ايه، لكن
كم بقي يا اخ محمد من الزمن؟ بقي أيوة معنا كثير.
ما اريد
بقي معنا في حدود ثلث ساعه يا شيخ. طيب يا بركه يا شيخ،
تجعلهم اخر واحد. طيب. ثم نجي
اذا. اي نعم اعطني.
انا كان بودي يبقى معي الاخ
المتصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام ورحمه الله.
عليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام طلاب.
كيف حال المشايخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حال شيخنا العرور المجاهد؟
الله يسلمكم و
نشكر الله العظيم رب العرش العظيم ان تكون ذخرا وسندا للامه الاسلاميه.
الله يبارك أمين. فيك. لكن لا يعني
نحن اهل الاردن وعشائرها نساؤها ورجالها شبانها وشيوخها نؤيدك ونؤازرك، ونحن طلاب الشيخ مشروع حسن والشيخ علي الحلبي نحب الله عز وجل، والشيخ علي بن حسن الحلبي ينصح بمحاضراتك وكتبك.
أحسنتم بارك الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي بلدكم وبلاد المسلمين جميعا. لكن قل له للشيخ هذا الحديث أحثوا في وجه المداحين التراب، من روى غير مسلم؟
هو محب يا شيخ فقط. نعم. وعبر عن حبه. تفضل يا شيخ لو أعدنا ناخذ اتصال بس أخير يا شيخ.
طيب.
هيا تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بفضيلة الشيخ عدنان، أنا بتابع على قناة صفا وربنا يبارك فيه في رضه وربنا يكرم أمثاله يعني.
الله يسلمك.
الله يحفظك في حضرتك. كنت عايز أقول يعني بس هو يعني بالنسبة لموضوع التكفير ده يعني في أمور النبي عليه الصلاة والسلام قال هتكون فتنة تدع الحليم حيران. فالشاب يعني او يعني انا مش في سن الشاب حاليا، انا في منتصف العمر، بس بقول يعني ان الواحد مر بالفتره دي لما تجد مثلا يعني طاقة يشوف الواقع وتقارنه بما كان فبيعمل عندك يعني اكيد بيحصل لخبطه في العقل. فالعالم هو دوره انه يكون حلقه الوصل بين المجتمع وبين الحكام، انه يكون بظروف في نص الحكام، لان هم اللي بيحصل انه الشاب يلاقي مثلا انه اللي بيتعدى على مقام النبوه او الصحابه او آل البيت او على الشريعه بيمكن وبيقام. فمن هنا بياتي موضوع التكفير، انه في موالاه لاعداء الله من امريكان او هوس او اي انه ما فيش يعني مثلا ممكن دولة زي قبرص التركية ما حدش اعترف بيها، كوسوفا ما حدش من دول الاسلام اعترف بيها، اليهود لهم سفراء، يعني كل الامور دي هي اللي بتحدث فتنة. لما واحد يطلع يقول الدولة علمانية، لما واحد يقول طب ما هو ياخد جايزة وهو بيتعدى على 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 السلف وعلى النبي وعلى الصحابة، كل الامور دي لو العالم زي الامام العز بن عبد السلام لما وقف للحاكم وقام بدوره في النصح زي سيدنا عمر لما قال ماذا لو رأيتم في عجاجا هكذا، واحد قال له اذا لقاومناك بسيوفنا، فاطمن قال الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يقاوم عجاجا عمر بسيف. كان زمان السلف عندهم ما عندهمش تقديس لولي الامر ان اطاع الله ورسوله فطاعته واجبه، انك غير كده يبقى واجب انه ينصح، والا يبقى زي ولي المراه اللي بيسبب تعاستها، يبقى لازم يتحط مع واحد مكانه.
طيب تسمح لي اخ اسماعيل حفظك الله، وصل رايك بارك الله فيك، شكرا شكرا. اخ حسين ابراهيم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخ حسين.
دخلنا شيخ عدنان الوصول.
معك يسمعك الشيخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله يا حبيبنا.
كيف حالك يا شيخ عدنان؟
الله يسلمكم بارك فيك.
سلمك الله يا استاذ. معك يا ابو بلال حسين خملوط المنيا نزل داوود.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا يا حبيب.
اخفض صوت التلفزيون يا حسين.
يا شيخ عدنان
اخفض صوت التلفزيون قليل.
ايوه معك
تفضل.
كاتم الصوت خالص. بالنسبه للفكر اللي انت بتناقش فيه يا شيخ، الفكر التفكير اللي انت بتناقش فيه.
نعم.
معلش انا كنت طبعا متابع جيد ليك في القناه الطافة وبنزل مناقشاتك للشيعة، تمام؟
نعم.
فواضح جدا مدى عبودية الشيعة للإمام علي وللأولياء وللصالحين والأئمة الاثنى عشر، والشرك الظاهر منهم والكفر المخرج من الملة يا شيخ. فرجاء بالنسبة أنا طبعا رصيدي ضعيف شوية، لو أرجوك لما تناقش في قضية التكفير إذا تعرضت لفتنة أرجو أنك تستضيف أحد من منظر هذه الطائفة، أنا طبعا شايفك بتستشعر وأنا أحبك برضه.
نعم.
واخد بالك يا شيخ؟
واخد بالي.
الله يكرمك. طيب فبالنسبة لفكرة التكفير، أنت بتكفر الشيعة بتكفر الشيعة علانية، أنا ممكن يعني مسألة العذر بالجهل بس هي أظن هي الخلاف ما بيني وبين الفكر اللي رافض فكرة التكفير. مسألة إثبات العذر بالجهل في أصل التوحيد، هل يجوز العذر بالجهل في أصل التوحيد يا شيخ؟ إجابة لا، وبعدين أبقى كده بكمل بعد ما أقفل التليفون.
هل يمكن أن تبقى معي دقائق أم هذا يكلفك؟ لا.
رصيد بس أكثر، لكن أنا أرجوك أنك تحاول تستضيف أو تتصل.
طيب جميل جميل،
لأن الناس الفقراء مش بالدرجة بتاعتكم دي.
أحسنت بلغ رأيك يا شيخ حسين. شكرا يا حسين. شكرا شيخ عدنان، حرصا على الوقت نعود للمسائل مسرودة سرد هنا. العبء والمسؤولية قال أبو أحمد من القاهرة على الحكام فقط، كأنه سند الموضوع لجهة واحدة فقط. إسماعيل من القاهرة، دور العالم أن يكون حلقة وصل بين الشاب وبين الحاكم ويتحدث عن الولاء والبراء كذلك. أما الأخ حسين فهو يتحدث عن وجوب استضافة أحد من يحمل هذا الفكر في برنامج مثل هذا، ويسألك هل تكفر الشيعة؟ هذه خلاصة.
معظم الكلام الذي طرحه الإخوة صحيح من وجه، يعني هنا قلنا عدة أسباب لا شك في ذلك، وكأن الإخوة يستبقون الأحداث، لأن عندنا فصل حلقة كاملة الأسباب، هي أسباب تربوية أسباب علمية بحتة، في أخطاء في الفهم ناحية العلمية، في أسباب اجتماعية، في أسباب فئية، في وعددت من هذه الأسباب ما وصل إلى تقريبا 20 سببا. لا شك أن المسؤولين يتحملون جزءا من المسؤولية، العلماء يتحملون، لكن لا نركز على جهة دون جهة. كلنا مسؤول، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالطلبة مسؤولية الحكام، عفوا مسؤولية العلماء، الشعوب مسؤولية الحكام، القضايا الأخرى مسؤوليتي مسؤولية الإخوان،
الأبناء مسؤولية الآباء والأمهات.
أنا سألت مرة سؤال في مكان ما، قالوا لي يعني كل من على يجاب على قدر ما يخصه، قال ما هي الأسباب؟ قلت بكل صراحة الأسباب يتحملها العلماء والمسؤولون. قالوا لي كيف هذا؟ قلت العلماء أو ليس كلهم طبعا استغفر الله، لم كثير من العلماء لم يحسنوا التربية، وكثير من المسؤولين لم يحسنوا المعالجة.
أراك يا شيخ عدنان أبعدت الآباء والأمهات من الأساس.
نحن تكلمنا عن هذا.
يحسنوا التربية كذلك والأساسين.
أنا لست الآن بصدد الأسباب.
نعم.
الأخ قال أنه من الأسباب تنصل الأمة أو المسلمين اليوم، تنصل المسلمين من قضايا المسلمين. صحيح، هذا جزء من السبب. الأخ الذي ينبغي أن أرد عليه هو الرد العلمي المفصل الذي الأخ أظن حسين أو ما أدري اللي اتصل من الأردن. كان بودي أن أستفسر منه، هل هنا بقى السؤال، هل الآية مطلقة في كل من حكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل؟ إذا قال قائل بكل صراحة أن الآية بعمومها وإطلاقها على كل من حكم بغير ما أنزل الله، فلا شك أن فكره فكر خارجي، إذا أطلق هذا الأمر بإطلاق، وإلا هذا ليس إطلاق، هذا الإطلاق خطأ، لأنه الأخ لابد من الإجابة عليه، وأسمع منك لو كان في محاورة أفضل. لو أننا أطلقنا هذا الإطلاق، لاحظ، لكفر إطلاق بعامة دون استثناء ودون تخصيص، لكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكفر النجاشي الذي أسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنجاشي كان يحكم بغير ما أنزل الله. فإذا قلنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بإطلاق دون استثناء أي صنف، وأنه لا فرد كما أنت تفهم في أصول الفقه، لا يمكن استثناء فرد من هذا العموم، فلا شك أنه قول الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أكثر من مرة ولم يصب حكم الله في ذلك، لم يصب حكم الله، إذن لابد أن نستثني المجتهد. وأكبر دليل على ذلك في مسألة الأسرى، حكم فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصب حكم الله حتى نزل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني من الفدية، عذاب عظيم. فإذا هذا حكم بغير ما أنزل الله. إذا المسألة تفصيل، إذا دخل معنا في التفصيل الذي قاله من هم أكبر من الذين عددتهم، أكبر كابن تيمية وكابن عبد البر وكابن القيم وغير الشوكاني وهؤلاء الفحول الذين فصلوا في هذه القضية، ولا أنكر أن الأسماء الذين ذكرتهم يفصلون أحيانا. إذا آمنت بالتفصيل لا بأس بعد ذلك أن نختلف في قضية أو قضيتين، أو نختلف في فرد أو فردين يستثنى أو لا يستثنى. أما إطلاق التكفير على كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو لا شك هو الخارجية بحد ذاتها. أنا أضرب لك مثال، قاضي من القضاة اجتهد فحكم في قتل رجل، وهذا كثير ما يحصل، قاضي مسلم حكم بقتله وتبين بعد ذلك أنه أخطأ في الحكم وقتل ذا الرجل، هل عليه إثم؟ ستقول لي ليس عليه إثم. طيب هو حكم بغير ما أنزل الله، تقول لي هذا مستثنى من الآية، إذن الآية ليست على عمومها. ولا يخفى على أمثالك وأنت تتكلم في أصول واضح أن عندك علم أن النص العام صاحب الأفراد إذا خصص من مخصص آخر ضعف هذا العموم وصار يقبل التخصيص من مخصص آخر. أحدهم قال العيب الأكبر على الحكام، وزعوا المسؤولية. أنا أرى العدل والإنصاف هو توزيع المسؤولية على الجميع، سواء كانت المسؤولية التأصيلية العلمية. هذه ما هي مسؤولية الحكام، أقول بكل صراحة
الغلماء.
يعني إن تريد أنت الحاكم، لا أدافع عنهم، لا أدافع عنهم، لكن يجب أن نقول الحق ولو على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وكذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقطعوا. هل التأصيل العلمي والتربية من شأن الحكام؟ لا، من شأن العلماء. لكن أنا أقول إذا منع الحكام المعتدلين سيتحملون هم المسؤولية، سيتحملون. لكن إذا سمحوا للمعتدلين وطرح المعتدلون قضاياهم التأصيلية، لكن الواقع
اشتركوا معهم في المسؤولية.
العلماء كثير من العلماء قصروا. ثم هب، أنا سأقول سر الآن، هب أن الحكام هم مخطئون طبعا والعلماء مخطئون. نحن لا نستطيع أن نصلح هذا الجانب، نستطيع نصلح هذا الجانب، إذا نصلح ما نستطيع أن نصلحه. لك هذا فعل العقلاء، فعل العقلاء، نصلح ما نستطيع أن نصلحه.
عمل شيء ولا ترك كل شيء.
إذن أحسنت، إذن إلقاء العبء على الجميع هذا على عفوا على فرد على طائفة دون طائفة. ذكر أحد الأخوة هذا كلام جميل واقعي، يقول من الأسباب ما يحصل الآن في الأمة. نعم والله سطرت هذا منذ سنين في موسوعتي سميتها موسوعة التكفير في الأديان والفرق، سطرت هذه الأسباب. يعني حالة الأمة اليوم حالة مزرية، حالة الأمة من الفقر، من التخلف، من التخلف الإيماني اللي هو عندي والعلمي اللي هو عندي، السببان الرئيسان في هذه القضية، هزائم الأمة المتكررة، الشعور بالذل، هذه أسباب، لكن هي ليست الأسباب المباشرة، هي الأسباب الخفية الكامنة وراء. أما بالنسبة لكفر الشيعة، أنا لا أدري الأستاذ اللي اتصل هو يعني ينتقدني، وأنا إن كان في حسنة، إن كان فصدقوني سيكون لي والله سعة الصدر أتقبل فيها كما تسمعون كما تعلمون من الشتم والتكفير وغير ذلك، لأني أرى والله قبل يومين تذكرت يعني بعض الأحداث، بعض هؤلاء الشباب دخلوا في هذا الفكر، ثم دخلوا بعد ذلك ما عاد في شر، دخلوا في السجون، عمره 17 سنة 20 سنة، ماذا حصل؟ والله ما كنت أنام الليل، أقسم لا وأنا أتصور مثل هذه التصورات بعد حلقة من الحلقات. إذا نحن نعيش واقع، لعل هذا البرنامج، هذه خطبة الجمعة، هذا الكتاب، هذا العالم، هذا الحاكم، هذا الوزير، هذا ضابط الأمن، هذا نتعاون جميعا لإصلاح هذا الواقع. الأعداء طبعا أظن في ضغط على الأستاذ عثمان إنه هو يتحمل المسؤولية، هو المخرج يقول له يعجل الشيخ، بس أنا أحسيت بس أدبه رفيع. الوضع نحن نتعاون للإصلاح، الوضع الذي نعيشه اليوم هو الذي دبره أعداء الله وخططه ونحن نفذناه، نفذنا وحصلت هذه الفوضى. لأن بكل صراحة حتى هؤلاء الحكام الذين يريدون الإصلاح شغلوا، أنا لا أقول كل واحد لا، لكن لو أراد الحكام الآن الإصلاح ماذا يفعل في مجتمع فوضى واضطرابات؟ فيدوبنا نبني سجون ونأخذ دول وتفجير وقتل وتشويه سمعة.
يجب أن نتعاون جميعا.
هذا هو، هذا أنا أنادي والله بكل صدق، والله سبحانه وتعالى أسأله أن يستجيب، وليس ذلك على الله ببعيد. ولست إن شاء الله، نحن نقتدي بإبراهيم، نادى بالحج لم يكن يسمعه من البشر سوى 2 فقط، ابنه وزوجة ابنه فقط، ابنه وزوجة ابنه وزوجته. عفوا أنا أخطأت، استغفر الله العظيم. إذن 3، انظروا إلى هذه الملايين المملينة التي تأتي إلى الحج بسبب
نتيجة ذلك النداء.
وأنا أنادي اليوم، أنادي الحكام أن يتقوا الله عز وجل وأن يكلفوا فعلا فرق تخصصية في وجهين، معالجة الوقاية من هذه القضية ومعالجة هذه القضية، وأن لا يكتفوا بأسلوب واحد، ربما كان هذا الأسلوب أدعى إلى عدم الإصلاح. أنادي العلماء يا أخي يخلعوا هذا، يا أخي يخلعوا، الله أكبر يخلعوا، يا أخي يخلعوا، ينزلوا من الشيء، والله مؤلم مؤلم، يخلعوا يجلسوا مع الشباب. إذا ما جلسوا مع الشباب، يجلسوا مع الشباب، شوفوا حالتهم المزرية المؤلمة. كثير من الناس لما يصارحوا الشاب يقولوا أنا كنت أفعل فاحشة، بعض الشيخ يغلق أذنيه ويقوم ما يعود يسمع من الشاب.
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
إيه نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم أنا أناشد العلماء أن يتقوا الله في هذا العلم الذي أخذوه، هم ما يجلسون أكثر من الناس من العلماء. قال له ائذن لي بالزنا، والله الآن لو حصل عند أحد العالم اتصل بالشرطي أو اتصل بواحد من يقول له تأخذ هذا الرجل، يقول أعطيني ترخيص بالزنا. قال ائذن لي بالزنا، أعطيني رخصة. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جواب علماؤنا اليوم، جواب علمائنا اليوم هكذا؟ إذا وزعوا المسؤولية. ومعلش نغضب الشيخ عثمان ولا لا، لابد أتم الموضوع. يا أخي رحمة العلماء عند كثير من الناس قلت، الجفاء القساوة كذلك في الفتاوى وكذلك الانحلال، الانحلال كلي، يا أما جمود عند النص يا أما تفلت من النص. ما أجمل تلك الحادثة التي جامع الرجل الصحابي زوجته في رمضان، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال فك رقبة، قال والله لا أملك إلا هذه، قال صيام شهرين، قال يا رسول الله وأول هل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ جرأة وصراحة وصدق وسعد صدر،
صدر من النبي،
سعد صدر وتفاهم. قال تعيدني شهرين، أنا بشهر ما خلصت، كأنه يقول بالسامية يعني، بيقول له شهر ما خلصت، اكتعيني لشهرين، معنى بيفعل أكثر. قال إذا تتصدق على 60 مسكين، قالوا ماذا 60؟ والله ما بين لابتيها، يعني ما بين المدينة الصخر اللي هنا وهنا الأرض الصخرية، يعني ما بين طرفي المدينة أفقر مني، خلوا أجلس. حتى جاءت الصدقة للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، قال تصدق عليه، قال له وين أتصدق عليه، على أفقر مني؟ انظروا إلى الصراحة، انظروا إلى هذا الأسلوب النبوي، نحن نحتاج هذا. وكذلك لا نحتاج إلى أولئك الذين أباحوا المحرمات، أباحوا المحرمات، ما بقي يمكن إلا الزنا وشوي ربا، ربا محرم بالكتاب والسنة، أبيحة الربا، مصائب كبيرة جدا في مثل هذا المقام. وأما المناظرة فأنا أدعو أي إنسان للمناظرة، ربما أنا أكون مخطئا، أنا ربما أكون مخطئا،
إن شاء الله تكون عندنا في الحلقات القادمة.
أنا أدعو الأخوان الشيعة، وأنا لا أكفر أي طائفة بعامة أبدا، ليس هذا من مذهب السلف، نحن نقول من فعل كذا وأقيمت عليه الحجة. وأما الأخ اللي ذكر العذر بالجهل فأنا لا أقبل، أعذر الأخوان وانتهى الوقت، والمخرج يقول إذا الشيخ كل مرة بده يسوي كذا مشكلة على البرامج التي بعدها، وأنا سأجيب عن هذه القضايا، والسلام عليكم.
بارك الله فيك، أحسنت يا شيخ، حياك الله. أيها المشاهدون الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل المشاهدة، ونشكر لفضيلة الشيخ عدنان العرعور حسن الأداء وحسن النصيحة كذلك.
والله أريد كنت أنا أتكلم في هذا، لكن
نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن نتبع كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.